بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، وأكثر من سؤال بيدور حوالين إزاي ندرس الإنجيل وإزاي نعمل درس كتاب في الإنجيل، وبالذات للأطفال أو للشباب أو حتى لو خادم بيخدم ناس كبار. اسمحوا لنا أن الفترة الجاية تكون كلها حوالين طرق دراسة الكتاب المقدس تحت فكرة ده. فعلا سؤال محير ناس كتير، هو الإنجيل يدرسوه إزاي أو يفهموه إزاي، لأنه ما فيش طريقة واحدة تنفع في كل حاجة. أول طريقة سهلة أقول لكم عليها هي هنسميها طريقة عنوان وآية. يعني إيه عنوان وآية؟ يعني حاول تحط عنوان للإصحاح كله، وحاول تختار آية واحدة تعجبك تعلم عليها أو تكتبها بإيدك أو تحفظها. إيه قيمة الطريقة دي؟ لما أنا أكون بقرأ إصحاح كده وأقفل على طول، أنا الحين هنسى أنا قريت إيه. لما أفكر أطلع عنوان للإصحاح هفتح تاني وأقعد أبص تاني، طب أنهي عنوان يلم أفكار الإصحاح كله؟ فأنا عملت إيه؟ أنا ضمنيا رجعت الإصحاح كله وحاولت أطلع بفكرة واحدة تنفع تبقى عنوان للإصحاح كله. هديكم مثل من إنجيل يوحنا وأديكم مثل من أناجيل تاني. مثلا يوحنا 2 الجزء الأولاني من عدد 1 لغاية عدد 11 عرس قانا الجليل، أدي ده عنوان. أنا ممكن أقول معجزة عرس قانا الجليل، لكن الحقيقة ده مش مغطي للإصحاح كله. أنا عندي باراجراف تاني، يعني جزء تاني ورا منه بيتكلم عن دخول المسيح الهيكل لما طرد باعة الحمام وعمل اللي عمله ولا تجعله بيت أبي بيت تجارة. ممكن نسمي الباراجراف ده دخول المسيح الهيكل. عندي جزء أخير هو سؤال الناس للمسيح، أية آية ترينا لنرى حتى تفعل هذا؟ ممكن أحط أية آية ترينا عنوان للجزء الثالث. يبقى أنا قسمت الإصحاح 3 عناوين كبار. العنوان الأولاني بيقول لي عرس قانا الجليل، العنوان الثاني بيقول لي دخول المسيح الهيكل، الثالث بيقول أية آية ترينا. أرجع أختار آية، فمثلا أخذ آية املأوا الأجران ماء، آية صغيرة وسهلة هاخدها بمعنى روحي وأقول إيه ربنا عاوزنا نتملي بالروح القدس. أخذ مثلا آية تاني لما بيقول لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، أخذ الآية واحفظها. إيه قيمة اللي أنا عملته؟ اللي أنا عملته خلاني أقسم الإصحاح وخلاني أفتكر أنه إصحاح 2 في إنجيل يوحنا فيه 3 أفكار أساسية. خلاني لما خدت آية عن كل فكرة احتفظت بالمعنى عن الإصحاح كله. يجوز لما بدرس بعد كده أقول يا ترى عرس قانا الجليل فين؟ أيوة يوحنا 2 أصل أنا كنت مقسمها، وممكن في إنجيل يعمل كده. واللي عنده إنجيل بشواهد بيلاحظ أنه قبل ما نقرأ النص بتلاقوا كده عناوين مكتوبة بخط أصغر فوق النص، هي عبارة عن فكرة محاولة العنوانة، محاولة قراية الإصحاح عن طريق إيه؟ عناوين، عشان الواحد ما يتشتتش ويطلع بره الموضوع. لو دخلت على إصحاح 3 هلاقي أن إصحاح 3 أغلبه عبارة عن لقاء مع نيقوديموس، فأنا ممكن أسمي إصحاح 3 كله نيقوديموس، والموضوع الأساسي المعمودية، فأنا ممكن أتكلم أحط عنوان المعمودية. يبقى أنا ممكن أختار العنوان براحتي مش مقيد بفكرة واحدة. بس هلاقي في الجزء الأخير من إصحاح 3 في حتة مختلف، أنه لما راحوا سألوا يوحنا المعمدان عن المسيح وابتدى يقول أصلا صديق العريس وبقف وبفرح ومش زعلان أن الناس كلها راحت ورا المسيح، يبقى أنا ممكن أخدها شهادة يوحنا للمسيح. يبقى أنا يوحنا 3 قسمت جزئين، حوار المسيح مع نيقوديموس وشهادة يوحنا المعمدان للمسيح. أدخل على إصحاح 4 وفاجأ أنه صح طويل قوي، بس هو عبارة عن لقاء السامري، يبقى حطيت له عنوان السامرية يوحنا 4. برضو هلاقي أنه في الآخر في قصة أخرى بعد السامرية في يوحنا 4، هي قصة إيه؟ قصة خادم الملك اللي كان عنده ابن بيموت وقال له الحقني فالمسيح له المجد قال له ابنك حي، وآمن الرجل بالكلمة وراح لقى الولد خف. إذن دي معجزة منفصلة عن السامرية. يبقى حطيت عنوانين ليوحنا 4، السامرية وشفاء ابن خادم الملك. يوحنا 5 ألاقي المخلع في أول جزء، وبعدين ألاقي جزء تاني حوار المسيح مع اليهود حوالين السبت. يبقى عملية التقسيم دي بتخلي الإنجيل كله ملموم في دماغي. ما أقول لك يوحنا 1 تقول لي أيوة بتاع النور، نور الحقيقي مثلا. 2 أيوة ده عرس قانا الجليل. 3 ده نيقوديموس. 4 دي السامرية. 5 ده المخلع. 6 الإفخارستية. أنت كده الإنجيل ملموم في دماغك لو أنت عاوز تذاكر أو تحفظ. ومع كل عنوان اخترت آية، الآية هتساعدك أنك تفتكر المحتوى. الآية دي بتعبر عن معنى الإصحاح كله. هل ده ينفع في الرسائل؟ ينفع طبعا في الرسائل. مثلا دخلت على كورنثوس الأولى، تلاقي كورنثوس الأولى بيتكلم في أول إصحاح عن الصليب. أنا ممكن أسمي الإصحاح الأول الصليب. إصحاح الثاني بيتكلم عن الحكمة، ممكن أسمي الثاني الحكمة. إصحاح 3 بيتكلم عن الغارس والساقي والخدمة زي الزرع، فأنا أتكلم مثلا سميه الغارس والساقي. إصحاح 4 بيتكلم عن مثلا خدام المسيح، أسميه خدام المسيح. يبقى أنا لما حطيت عنوان للإصحاح برضو افتكرت المحتوى. وممكن أخد آية واحدة لو حفظتها يبقى أنا كده الرسالة كلها في ذهني فاكرها. الأولاني كان بيتكلم عن الصليب، الثاني في كلام عن الحكمة، الثالث وهكذا. يبقى تصلح الطريقة دي على الرسائل. لو رجعت وقلت لك طب في العهد القديم تصلح، طبعا تصلح. مثلا فتحت نحمية، نحمية 1 بيتكلم عن صلاة نحمية لما صلى وهو بيعيط عشان بلده سرها واقع والبلد محروقة وحالتها حال، هسميه صلاة نحمية. إصحاح 2 هسميه نحمية والملك، لأنه دخل يتكلم عن مع الملك عن البلد الخربانة بتاعته وعاوز يروح يعمرها. إصحاح 3 هقول خطة نحمية مثلا في عمل السور. إصحاح 4 أتكلم عن التحديات في عمل السور. اللي أنا عملته إيه؟ عنونت كل إصحاح بعد ما قريته كويس، قلت الفكرة الأساسية إيه؟ مفيش مانع أطلع بآية، يبقى كده الموضوع ملموم في ذهني. طريقة سهلة جدا، وممكن من أول 4-5 ابتدائي تنفع، لأن كل واحد ممكن لما تقرأ قدامه النص تقول له هو الموضوع عن إيه؟ يقول لك كلمة واحدة، أيوة دي معجزة الخمس خبزات، خلاص. يبقى الجزء ده من الإصحاح ده بيتكلم في الجزء ده. طبعا في بعض الإصحاحات بتبقى صريحة واضحة جدا، يعني مثلا متى 25 ده إصحاح طويل لأن ده في أسبوع الألام. إنما في 3 حكايات ورا بعض، الحكاية الأولى بتاعت العذارى الحاكمات والجهلات، الثانية بتاعت الوزنات، الثالثة بتاعت تعليم المسيح عن كنت جوعانا كنت عطسانا كنت عريانا كنت. يبقى في 3 فقرات محددة مع إنه إصحاح طويل. زي لو رحت اللقا 1 ألاقي الكنيسة نفسها قسمته 4/4. ليه؟ لأن هو ده متوزع على 4 أحاد كياك. الربع الأولاني بشارة الملاك لزكريا وإليصابات، الربع الثاني بشارة الملاك للعذراء، كل ده في صح واحد. الربع الثالث زيارة العذراء لإليصابات، ميلاد يوحنا. الربع الأخير هو ميلاد يوحنا. إذن الإصحاح الأولاني من لوقا اتقسم 4 عناوين، حتى الكنيسة موزعاهم على 4 أحاد بتاعت كياك. يبقى دي أول طريقة، وأعتقد أنها سهلة جدا، وتأكدوا لو عملتوها هتحسوا أن الإنجيل أصبح زي اللي متذاكر كده، يعني واضح. وده بيحقق وصية ربنا يسوع لما قال فتشوا الكتب وابتدوا عملوها. يعني ممكن تمسك قلم وتكتب على رأس الإصحاح الفكرة الأساسية بتاعت الإصحاح. ده هيساعدك لما بتبص كده تراجع تلاقي نفسك لميت السفر كله في ذهنك. هدخل على طريقة تانية، طريقة تانية للدراسة المبسطة، بالذات تصلح بقى في القصص اللي في الكتاب. عموما الحكايات في الإنجيل أكتر من حوالي 40% من الكتاب حكايات. يعني سفر التكوين حكايات، سفر الخروج أغلبه حكايات، سفر مثلا يشوع حكايات، صمويل أول وتاني، رعوس، يهودية أستير، دانيال نص حكايات. تدخل على العهد الجديد تلاقي الأناجيل كلها حكايات، سفر الأعمال حكاية. إذا نقدر نقول من 30-40% أو أكثر شوية من الإنجيل تعتبره قصص. القصص قصص حقيقية وحصلت. طب أنا عاوز أتأمل فيها، عاوز أفهمها، ساعات تبقى واضحة، لكن بلاقي القديسين لما بيتأملوا فيها بيطلعوا معاني معرفتش أطلعها. طب طلعوها إزاي؟ إزاي أغسطينوس غطس كده في القصة وطلع الكلام الحلو ده؟ إزاي ذهبي الفم أرى في الحكاية دي اللي أنا ما قريتوش؟ هو ما هو نفس النص اللي في إيدي كان في إيده، عمل إيه يعني؟ طبعا بعيدا عن روح الصلاة والتقوى والقداسة اللي عند القديسين، نضيف عليها فكرة إيه؟ طريقة تانية تساعدك، هي طريقة التساؤل. تعال نبتدي بسؤال اسمه ليه؟ لماذا؟ حط لماذا دي على أي حكاية، هتلاقي الحكاية بعد ما كان حجمها كده بقت حجمها قد كده. تعالوا نمشي مع بعض ونعملها كأي تمرين كده مع بعض. هبتدي من الأول خالص. لو قلت لك مثلا في تكوين 3 حكاية سقوط آدم وحواء، لما بيحكي لنا الحية جت لحواء وتحاورت مع حواء، وبعدين حواء طبت وكلت وراحت لآدم ادت له الثمرة، وآدم كمان وقع، وبعدين ربنا جه فينك يا آدم، قال له استخبيت. دي حكاية. تعالى نفكر سوا نعمل لمازات، وساعات نعملها لما نكون مجموعة صغيرة 10 تنفار كده، نقول لهم كل واحد يقول لماذا غير التاني، فنطلع بعشر أسئلة اسمها ليه. احنا اللي هنحط الأسئلة بنفسنا، وبعدين نجتهد في إجابة السؤال. تبص تلاقي انك انت ابتديت تقول في الإجابات اللي قالوا القديسين في التفسير غالبا. طالما انت أرثوذكسي وعقيدتك سليمة، هتلاقي نفسك وصلت للاستنتاجات اللي وصلوا لها الآباء المشهورين في الشرح والتفسير. أديك مثل عشان ما يبقاش كلام نظر. واحد ممكن يسأل ويقول إيه؟ ليه ربنا ساب الحية تضحك على حواء؟ تيجي الإجابة، ممكن بقى نجتهد فنقول لأن ربنا وصى كويس ومدي حرية إرادة، فكان لازم تبقى حواء هي المسؤولة عن قرار. ولأن وجود الشيطان أو وجود الحية معناه فرصة للإنسان يمشي صح أو يمشي غلط. لو مفيش حية ومفيش وصية يبقى مفيش فرصة للغلط، يبقى مفيش حرية. طب تعالى نسأل سؤال تاني. ليه الحية بدأت كلامها بتقول لها ايه؟ أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ أنا سألت سؤال أوله ليه؟ ليه الحية قالت كده؟ مع أن غالبا الحية عارفة أن ربنا قال كلوا ما عدا الشجرة دي، إنما السؤال جاي مش كده. أحقا قال الله لا تأكل؟ الإجابة ببساطة أن الشيطان طول عمره كذاب، فهو كذاب ولئيم، فجاي داخل بسؤال يلخبط، عاوز يطلع أن ربنا قاسي ومفتري ومانع الناس عن كل الحرية، فإيه كأنه بيقول له ما تاكلوش خالص. حواء قالت، ممكن تسأل سؤال تاني تقول طب ليه حواء جاوبت؟ ليه ما جريتش من الحياة؟ الحقيقة حواء ببساطة كإجابة يعني بساطة الحمام فيها، بس ناقصها حكمة الحياة، لأنها هي لو حكيمة كانت عرفت وشمت ريحة اللؤم في كلام الحية وكانت سابتها ومشت. لكن هي لأنها بسيطة بدون حكمة ابتدت تقول لها وتتجاوب معها وتحكي معها. طيب سؤال كمان. قالت الحية للمرأة لن تموت، ليه الحية قالت لحواء مش هتموتوا؟ لأنه الشيطان كذاب، ولأنه فكرة أن احنا مش هنموت يرفع الخوف، الخوف من كسر الوصية. وربنا قال لها ما تاكلوش من الشجرة دي لحسن تموتوا، فأصبح في حاجة تخوف. الشيطان يلعب لعبة مشهورة قوي، أنه يجي يشيل مننا الخوف بتاع الوصية عشان نقع ونكسر الوصية. فلما الحية قالت لحواء لا مش هتموتوا ولا حاجة، حواء استسهلت الغلط. يبقى أنا لقيت إجابة لسؤال منطقي. طب لو سألت سؤال تاني، ليه تقال في الإنجيل أن الشجرة جيدة للأكل وبهجة للعيون، شهية للنظر؟ طب هي ما كانتش كده من الأول؟ ليه؟ ليه تقال كده؟ سؤال ليه برضه؟ ممكن تيجي الإجابة لأن الواحد لما الشهوة جواه تتحرك يبتدي يشوف الحاجة بطريقة غير ما كان شايفها قبل كده. ما كل الشجر قصاد حواء من بدري، وكل الشجر حلو. يعني هو في شجرة وحشة في الجنة، لكن حليت في عينيها بسبب الزن على الودان. يبقى هنا واضح لما الشيطان يلعب في الودن الواحد ممكن يشوف حاجة غير ما كان شايفها قبل كده. طب سؤال كمان، انا عمال ألف أسئلة وانتوا هتعملوا كده، هتحطوا أسئلة على أي حكاية وتقعد تحاول تحلها. واحد يسأل طب ليه لما اتفتحت عينيهم جريوا خيطوا أوراق تين وعملوا مآزر؟ الحقيقة انهم حسوا انهم عريانين لأول مرة. لما حسوا انهم عريانين يعني فقدوا بساطة الأطفال اللي فيهم. الطفل يمشي عريان ما يحسش، فهم كانوا زي الأطفال الأبرياء. معنى انهم استخبوا وجريوا وعملوا ورق تين وسطروا على روحهم، معناه ان النقاوة اللي فيهم راحت، وفي نفس الوقت التجأوا الحاجة اللي في ايديهم، جابوا شوية ورق تين يسطروا على روحهم. طبعا ممكن واحد يقول هي يمكن دي ليها علاقة بان ربنا لعن شجرة التين. اه صح، لان شجرة التين هنا رمز للغطاء اللي الانسان بيغطي بيه نفسه. الانسان ما يقدرش يستر نفسه، الانسان ما يقدرش يصلح غلطة نفسه، فورق التين ده محاولة اصلاح المصيبة اللي الواحد عملها، لكن ما بتنفعش. من هنا لو سألت سؤال تاني، ليه ربنا ما عجبوش حكاية ورق التين جاب لهم جلد حيوانات يسترهم؟ عشان يقول ان لازم في ذبيحة وفي دم وفي ستر في كفر هو اللي هيستر بجد، انما ورق التين ده ما بينفعش، عشان يبتدي يشاور لهم على فداء المسيح اللي جاي في اخر الظهور. سأل سؤال تاني، ليه ربنا لما دخل الجنة، طبعا هو مالي كل مكان، ليه سأل ادم اين انت؟ انا كل الاسئلة عمال اقول ليه ليه. هل ربنا مش عارف؟ طبعا ربنا عارف، انما هي ببساطة الاجابة انه كان عاوز يشجع ادم يعترف. فادم بدل ما يعترف ابتدى يتهرب من الغلط ويقول له انا عريان فاستخبيت. قال له طب كلت من الشجرة؟ قال لهم الست اللي اديتهاني هي اللي خلتني اكل، مفيش اعتراف ومفيش توبة هنا. يبقى واضح ان احنا عملنا ايه هنا، قعدنا نحط اسئلة اولها ليه ونجتهد في الاجابة. تاخدوا بالكم لما حطينا ليه 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 زي العيل الصغير اللي حب يسأل ليه كتير، وكل مرة نحاول نجاوب طلعت معاني ما كانتش للوهلة الأولى قصاد عينينا. واحد يقول لي طب أنا يمكن ما أعرفش أجاوب السؤال اللي أنا حطيته، ما حصلش حاجة. هنا بقى أفتح كتاب تفسير أو اسمع وعظة في الموضوع أو روح اسأل أبونا في الكنيسة، لأنه مجرد طريقة التفكير بتخليك تعرف تشبع بالإنجيل أكتر، تفهمه أكتر، تحبه أكتر. برضو عشان ما حدش يقول يعني ما انا محضر القصة، تعالوا ناخد قصص كتير، اي حكاية في الكتاب ينفع فيها كده. طب ندخل على حكاية مثلا في العهد الجديد، مثلا لوقا 5، حكاية لما المسيح له المجد كان طلع عند الشاطئ وبعدين استأذن من بطرس يوعظ من المركب بتاعته، وقعد يوعظ 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 لغاية عز الظهر كده، وبعدين قال له عندك سمك؟ قال له تعبنا الليل كله لم نصطد شيئا. فقال له طب ادخل الى العمق، يعني مشي ورا المسيح، دخل للعمق، رمى الشبكة حسب امر المسيح، جابت سمك كتير، شاور لاصحابه يعقوب ويوحنا، جم السفنتين كانوا ابتدوا يغرقوا من كتر السمك، ركع وقال له اخرج من سفنتي يا رب انا راجل خاطي. قال له تشتغل معايا صياد ناس، وكان انه رجعوا ومشي ورا المسيح. تعال نحط اسئلة اولها ليه. افكر بصوت عالي اقول ايه، هو ليه المسيح دخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان سأله أن يبعد قليلا عن البر؟ النص بيقول كده. هي ببساطة لأن المسيح لما يكون واقف على الشاطئ حوالي 500 واحد هيجي يتكلم، العشر عشرين اللي حواليه هيسمعوا، الخمسمية مش هيسمعوا. فقعدهم على الشط ودخل المركب ومشاها كم متر كده لجوه، فبقى المسيح قاعد في المركب كل اللي على الشاطئ كشفينه، فلما يسمع يوعظ كل الناس هتشوف. ممكن واحد يقول لي لا ده انا هفهمها بطريقة تاني، يبعد قليلا عن البر، يبقى لازم اللي يوعظ ويعلم زي المسيح يكون بعيد شوية عن الدنيا، يكون جوه البحر شوية، يكون مع ربنا اكتر ما يكون مع الناس عشان يبقى كلامه مؤثر. تأمل كويس. طيب يجي سؤال تاني، ليه قال سمعان ابعد الى العمق مع ان العمق ما فيهوش سمك؟ ممكن واحد يقول لي قال له اختبار ايمان، سمعان بعد الوعظة اللي سمعها هيصدق المسيح ولا يقول له لا انا بفهم في الصيد وما فيش سمك جوه؟ ممكن يبقى اختبار ايمان. ممكن واحد تاني يقول ايه، لانه كان عاوز يستفرد بسمعان ويدخل معاه لوحدهم يحكي معاه. ممكن واحد تاني يقول لان المسيح كان عاوز يعمل معجزة، فالمعجزة عاوز يعملها شخصية، حسها بطرس اكتر من كل الناس، فمش هيحسها والناس حواليه كده زحمة. كلها اجابات جميلة. طب تعالى نسأل سؤال كمان، ليه سمعان قال له يا معلم قد تعبنا الليل كله؟ ما كان هيسمع الكلام كده كده. لا، هو برضو الإجابة دي معناه أنه زي اللي في خناقة جواه، مش عاوز يسمع الكلام لأنه هو تعبان. مش معقول هيدخل يجدف تاني ويدخل بالمركب تاني ويرمي الشبكة اللي نظفناها في البحر تاني. فعاوز يقول له أنا زي اللي جوايا صراع، أنا تعبت طول الليل عاوز أروح أنام، ما خلاص الماء بحر ما فيهوش سمك. فهنا لما قال له تعبنا الليل كله، عاوز يقول له ما تطلب طلب سهل شوي، طلبك صعب لأنه مش وقته وأنا تعبت وقاعد مستني لما تخلص الوعظة عشان أروح. إذن الإجابة تمثل معنى كن ممكن ما ناخدش بالنا منه. ليه قال على كلمتك ألقي الشبك؟ أنا عمال أسأل أسئلة كلها أولها ليه، لماذا، مش بسأل أي نوع تاني من الأسئلة. ليه قال على كلمتك ألقي الشبكة؟ كان عاوز يقول له مهما أنا فكرت برضه أنا همشي ورا كلامك، أنت زي اللي أنا بحبك وإيه ومصدق فيك، خلاص هنكر أن أنا صياد وهنسى دماغي دي وهسمع كلامك. واحد يقول طب ليه بطرس يسمع كلام واحد لسه أول مرة يسمع له وعظ؟ لا استنى، ارجع للو أربعة قبلها بإصحاح، تلاقيه شاف حماد سمعان وشاف كل أهل قريته وبقى متأكد أن المسيح بيعمل معجزات، وبالتالي لما قال له حاجة هو عشمان في معجز او عنده توقع ورجاء انه مش بعيد عن المسيح حاجة، وعشان كده قال له على كلمتك ألقي الشبكة. طيب سؤال كمان، ليه امسكوا سمكا كثيرا جدا؟ ما جدا دي برضو مش كتيرة في الانجيل، عشان ربنا يكافئه على ايمانه، او عشان يفرحه باللي كان نفسه فيه طول الليل، او عشان يقول له لو مشيت معايا ما تقولش هم السمك خالص ولا الفلوس ولا الدنيا، كله ده سهل بالنسبة لنا. يبقى ليه كشفت لنا حاجة؟ طيب سؤال كمان، ليه صارت شبكتهم تتخرق؟ ليه حكاية؟ طب ما هو إذا كانت معجزة ما تبقى معجزة كاملة، بقى يعني يدخل السمك الكتير وبعدين الشبكة تبتدي تتخرق ليه؟ طيب عشان ربنا عاوز يقول له حتى لو جبت لك فلوس وجبت لك غنى، السمك ده او الفلوس او الخير او الغنى بتاع الدنيا ده كده كده الشبكة تتخرق، يعني قرش داخل قرش طالع، فالموضوع مش هو ده السعادة، مش هو ده اللي تجري وراه، لانك تبتدي بقى تجري ورا الشبكة وتضبط في الشبكة. وطبعا في حد تاني ممكن يقول سبب تاني، ان لما القصة دي حصلت بعد قيامة المسيح يقول من كثرة السمك، مع كثرة السمك لم تتخرق الشبكة، فكأنه هنا قبل الصليب والفداء عاوز يقول الشبكة لسه ايه مش مستحملة الصيد الكتير، بعد الفداء الشبكة تستحمل الصيد الكتير. الشبكة دي رمز للملكوت او الكنيسة. طيب ليه لما استدعوا شركائهم السفنتين ابتدوا يغرقوا؟ ما هو بقى ده اللي هي معجزة، ما تشيل ان شاء الله طن سمك يعني، انما السفنتين تقلوا من كتر السمك وكانوا هيغرقوا. عشان برضو يمكن المسيح عاوز يقول اللي هيحط عينه في السمك هغرقه سمك، بس السمك يغرقك، مش هو ده اللي يسعدك، في شغل اهم عشان عاوز يدخله في صيد الناس، في حاجة اغلى من السمك. ولانه كمان عاوز يقول له هتدخل في البزنس زيادة وفي الشغل وفي الخير هتبتدي تقول 100 مشكلة، الشبكة بتتخرق والسفينة مش مستحملة، ما تخليك معايا بقى، ما ديك شفت الحكاية سهلة وتحت الرجليك. طيب ليه لما سمعان بطرس شاف ده كله ساب ده كله وخر على ركبه وقال له اخرج من سفينتي يا رب انا راجل خاطئ؟ ليه عمل كده؟ كان الاولى يقعد يلم في السمك وينادي سفن اخرى ويبقى فرحان باللي هو فيه، انما ده ساب كل حاجة وركع وقال له اطلع من سفينتي انا وحش. ليه عمل كده؟ ما هو برضو سؤال، ليه عمال يكشف لنا حاجة؟ يجوز لانه حس انه خجلان من روحه، انه ازاي تعمل معايا المعجزات دي كلها وانا كنت عاوز اروح، او افتكر خطيته في الوقت ده، لان الواحد لما ربنا بيغرقه خير بتجيب معاه تأثير كده، هو أنا استاهل؟ فهو افتكر لحظتها أنا راجل وحش عشان مستاهلش الخير ده كله عشان تعمله معايا. كمان مش بعيد يكون سمعان بطرس كان زهقان من وعاوز يروح، فجي في دماغه أفكار وحشة، يمكن أدان المسيح وقال في باله يعني هو المسيح يعني يفهم في الصيد، فكونه بيعتذر له يمكن عشان في حاجة جواه كانت حاجة غلط. يمكن كمان ربنا كان مستني اللحظة اللي فيها سمعان بطرس يعترف انه خاطئ عشان يدعوه للكرازة وللخدمة والتكريس بعد كده. إذن ليه؟ ليه عمالة تفتح لنا أبواب؟ طيب آخر سؤال في الحتة دي، يقول قال يسوع لسمعان لا تخف. ليه لا تخف؟ هو في ايه يخوف؟ ده صياد والسمك كتير والمراكبية حواليه، خايف ايه يغرق يعني تفتكره؟ ولا هو خاف من المسيح كديان، حس ان خطيته سبقاه فعاوز يقول له لا اطلع من حياتي انا مش كويس، لحسن اللي زيك يدني، ولا لخاف يكون المسيح هو المسيا فعلا، وهم عندهم اليهود اعتقاد اللي يشوف ربنا ممكن يموت، فبطرس كان فيه خوف في عينيه فقال له ما تخافش، ولا خاف انه لو مشيت مع المسيح كتير تبقى الحكايه كلها مغامرات من النوع ده، مش عارفه، لكن هو قال له كلمه ما تخافش، يبقى واضح ان وراها سبب. طب ليه قال له من الان تكون تصطاد الناس مثلا؟ ليه ما قالهاش في اليوم اللي قبله لما شاف حماته؟ انا يتهيألي اليوم ما شاف حماته وشاف اهل قريته لسه بطرس ما كانش استوى وما كانش هيمشي ورا المسيح، انما دلوقتي بعد ما شاف البحر كله تحت رجليه والسمك جاي له من كل ناحيه وهي حياته في الصيد والحته دي، المعنى هنا ركب على الشغله الجديده تبقى صياد ناس، فكانت في وقتها، فربنا يسوع سواه كده لغايه ما يختاره ويدعوه للكرازه والخدمه. انا لا يعنيني التاملات النهارده، انما يعنيني ان انا اتعلم معاكم فكره تعالوا نفحص الكتاب، نفتش بطريقة التساؤل، كل حكاية نقعد نحط مجموعة لماذات، ليه قال كده، ليه عمل كده، ليه حصل كده، لما نقعد نقول ليه 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 ونحاول نجاوب، تأكدوا ان القصة اللي كانت تاخد دقيقتين في قرايتها تاخد 10 دقايق وربع ساعة، والحكاية اللي احنا عارفينها مع التساؤل والإجابة تلاقوها اختلفت وبقت مليانة معاني وأفكار جميلة قوي، وبالطريقة دي نقرب كتير لطريقة القديسين في التأمل. النهاردة اتعلمنا طريقتين، طريقة ان انا عنون كل جزء، ان كان اصحاح كامل اديله عنوان او اجزاء داخل الاصحاح وطلع اي احفظها، طريقة تانية ان انا احط لماذا اكتر من لماذا على كل حكاية واجتهد في الاجابة، هطلع بمعاني كتيرة مستخبية، والى طرق اخرى لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.